أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى القرائن، قلنا على أن هذه الشرائط المأخوذة في الإقامة شرائط كمال. القرائن عليها الباب العاشر، كنا فيه من أبواب الأذان. له طبعا في غير بحث الطهارة في الإقامة، ولكنه في بحث الكلام هل هو مبطل للإقامة أو شرط كمال. فلاحظنا روايات الباب كلها فيها إذا تكلم بعد الإقامة أعاد ويتكلم في الأذان، لكن لا يتكلم في الإقامة. ومر بنا أن التكلم أثناء الأذان مكروه، والتكلم بين الأذان والإقامة أقل كراهة، والتكلم أثناء الإقامة أشد وأشد كراهة. بل وفي روايات مرت بنا لا بأس، مثلا رواية العاشرة، لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء. فيجي على أن هذه إذن شرائط كمان، مع أن نفس اللسان ونفس التركيب الذي ورد في الطهارة في الإقامة ورد في الإقامة في الكلام والتكلم. مانعية التكلم عن الإقامة، مع أن مانعية التكلم عن الإقامة أشد بعد، مو أمر سهل فيها، سيما بعد ما تقام الإقامة. فهذا نفس قرينة كما مر بنا عن رجل يتكلم في أذانه أو في إقامة قال لا بأس، عن رجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال نعم. هي الرواية الثامنة التاسعة والعاشرة في الباب كلها ترخص في الباب العاشر. لذلك مر بنا أن هذه الشرائط كلها شرائط ماذا؟ شرائط كمال وليس شرائط صحة. مع أنه ورد أيضا لاحظ في الرواية الثانية عشر في هذا الباب، يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤمي بيدك، يعني لا ولا تؤمي بيدك، مع أنه من الصلاة، يعني كان داخل أنت في دهليز الصلاة، دالون الصلاة، دروازة الصلاة. فهذه إذن قرائن على أن هذه التعبيرات ليس كما ادعاه متأخري العصر هذا العصر، أنها كلها تركيبات شرائط صحة وترتبط ببيان ما هي الوضعية، بل هي كوتيرة المستحبات في مراتب الكمال، إلا أن تأتي قرينة قوية. أيضا لاحظ الباب الحادي عشر، أو عفوا مو الحادي عشر، الباب الثالث عشر بعد، استحباب كون المؤذن قائما وجواز الأذان راتبا وماشيا وجالسا وكراهة ذلك في الإقامة. تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب وقائم أو قاعد وإنما توجد، ولكن إذا قمت فعلى وضوء متهيئ للصلاة. يؤذن رجل وهو جالس ويؤذن وهو راكب. إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم قمت في المسجد أجزاك. تفصيل بين الأذان والإقامة من حاضر القيام والجلوس والاستقرار والمشي. لا بأس المسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض استقرار. يؤذن رجل وهو قاعد قال نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم. كلها تفصيل بين الأذان والإقامة في بحث القيام والاستقراء. على الرجل الأذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور؟ قال نعم، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس. شوف المراتب حتى في الأذان، يعني في التشهد في الأذان الأفضل يراعي، في غير التشهد في الأذان فصول، بقية فصول لا يراعي. شوف دائما مراتبية مراتبية، مع أنه لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلا من علة، أو تكون في أرض ملصة. أؤذن وأنا راكب؟ قال نعم. قلت فأقيم وأنا راكب؟ قال لا. قلت فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال لا. قلت فأقيم وأنا قاعد؟ قال لا. قلت فأقيم وأنا ماشي؟ قال نعم، ماشي إلى الصلاة ولو ما كان في استقراء. شوف هاي مراتب، معنى الرواية اللي سبقت لا، وانت واقف وانت مستقر وانت كذا، المشي للصلاة استثنى. ثم قال إذا قمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة. قال قلت قد سألتك أقيم وأنا ماشي؟ قلت لي نعم، فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال نعم، إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام هادي ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا الإمام كبر الركوع كنت معه في الركعة. الرواية الأخرى لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماشي ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة. فمع أنه فيها تفكيك لكن مع ذلك فيها براتب. هذه على حال أمور كلها مشعرة أن دي الشرائط كلها شرائط إذن كمال، وإن كانت شرائط شديدة بحيث بعض شرائط الكمال يستحب إعادة العادة. الآن مثلا في الصلاة، إذا دخلت في الصلاة ولم تؤذن ولم تقم يستحب لك أن يعني تفسخ الصلاة قبل أن تركع، وماذا تؤذن وتقيم. فإذا هل مقدار من التعبير والتعبير كأن بلسان بيان الماهية، ماهية الإقامة وماهية الأذان، هذا التعبير الوضعي لا يستظهر منه ولا ينسبق منه في باب المركبات الندبية، لا ينسبق منه شرائط الصحة وشرائط الماهية، لأن الطبع الأول في المركبات الندبية أنها ذات مراتب، أنها ذات مراتب. فالصحيح يجمع على المشهور المسألة اللاحقة. إذا شك في الإتيان بالأذان، إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة، شك في الإتيان بأصل الأذان، أتى بالأذان أو لم يأتي أصلا، بعد الدخول في الإقامة لم يعتني بشكه، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه. هذا مرتبط بقاعدة التجاوز والفراغ. طبعا هذا هذا الفر حتى منصوص في الروايات في صحيحة زرارة في أبواب الخلل الباب 23. أيضا لا يعتني. لا يعتني. الآن نقرأ رواية مفيها في الشقوق في أبواب الخلل الباب 23 صحيحة زرارة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي إلى آخر رواية لرواية قاعد تجاوز. قلت يا بني ثم قال يا زرارة أجمع لك في قاعدة واحدة كل الشقوق إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء قاعدة تجاوز. قاعدة التجاوز والفراغ طبعا بعض يراها قاعدتان بعض يراها الأصل هو قاعدة التجاوز وليست لدينا قاعدة فراغ وبعض يرى أن عندنا قاعدة فراغ وليس عندنا قاعدة تجاوز. والقول الرابع وهو الصحيح لدينا سمى معلوم على كل التزم به قائل ما أدري أن قاعدة التجاوز والفراغ هي قاعدة واحدة لا أحدهما أصيل والثاني فصيل لا كليهما يعني وجهان لحقيقة واحدة. الصحيح في قاعدة التجاوز والفراغ هي قاعدة واحدة قاعدة واحدة موضوعا محمولا رتبة مرتبة أثرا هل مجرة قاعدة التجاوز. طبعا هذا الحج الآن ما أريد أن أخوض فيه مو محله الآن مكانه لكن أريد أن أصل إلى المطلب. الماثن قال ولو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق شك مثلا في أشهد أن لا إله إلا الله مرتين قالها مرة وهو قد انتقل يشهد أن محمد رسول الله هل تجري قاعدة تجاوز أو لا؟ يعني بعبارة أخرى يبحثون هذا المطلب أن قاعدة تجاوز معروف عنها أن هي قاعدة تجري في الأثناء أما قاعدة فراغ مثلا تجري إذا فرغ الإنسان من العمل مثلا هذا معروف وإن كان عندنا هذا هي قاعدة واحدة لها موردين لأنها قاعدتين على كل وأيضا معروف أن قاعدة التجاوز للشك في ماذا للشك في كان تاما كانت تامة يعني ماذا؟ يعني وجد الشيء أصل وجود الشيء كان زيدا يعني وجد زيدا كان زيدا ثابتا يعني وجد ثبوته وجوده كان زيد أم كان؟ زيد كان يعني شنو زيد كان؟ زيد كان يعني زيد أم كان موجود موجود هو نفسه كونه وجوده واحد كانت تامة في كان ناقصة. قاعدة الفراغ معروف عنها أنها تجي في كان ناقصة كان ناقصة يعني ماذا يعني أصل وجود الشيء مفروغ منه إنما يشك في وصفه أنه صحيح تام أو ناقص كان ناقصا. المعروف أن قاعدة الفراغ تجري في كان ناقصا، فرغ من الشيء ولكنه يشك أنه صحيحا أو ناقصا. نعم صحيحا أو ناقصا. فقعد فراغ المعروف عندهم أنه تجري في كان ناقصة، أما قعد تجاوز تجري في كان التامة في أصل وجود. فعلى كل هذه التفرقة غير سليمة، لأن بحث آخر ما نريد أقول فيها نمشي على نفس التفرقة، هي نفس مضار قاعدة واحدة مو قاعدتين. بغض النظر عن هذا البحث، الآن نيجي إلى بحث آخر وهو قاعدة التجاوز تجري في الوضوء أثناء الوضوء. لا ما تجري. إذا شككت في حتى قعد فراغ، إذا شككت في أصلا غسلت وجهك أو ما غسلت وجهك، أنا كنت تغسل يدك اليمنى، تغسلت أو شيء وجهك بالصابون افترض، بس ما تدري غسلت لأجل الوضوء أو لا، بنية الوضوء يعني القربة، وأنا قاعد أغسل يمين نيفي، لازم ترد تعيد على الوجه. أو أنت الآن تغسل اليسرى وما تدري هذه الرطوبة مال تنظيف اليد اليمنى لو لا قصد الوضوء، كان فيها قصد القربة، نيفي يجب أن تعيد على ماذا؟ على اليمنى. وكذلك اليسرى والمسح والمجرى. المقصود أنه الشك في أبعاد الوضوء أثناء الوضوء لا تجري فيها قاعدة تجاوز الفراغ، نص موجود خاص. والأعلام يقول هل نتعدى إلى الغسل والتيمم أو لا؟ بعضهم قال نتعدى، بعضهم ما نتعدى، نتعدى ما نتعدى، مناسبات الحكم الموضوع المودة الخصوص الوارد و و و و هذا نحتاج لها تجاذبات. صحيح زرارة الله يرحم صاحب الرسائل قطع منا ذكر في الوضوء، قطع أخرى ذكر في الغسل، موجود في النقعة التجاذب الرقم ما تجي أثناء الغسل. مثلا انت قاعد تغتسل الرأس، شكيت اصلا غسلت رأسك او حاطين تحت الدش جاي تنظف، وانت قاعد تغسل جانب اليمين ما يكفي، لابد تعيد على الغسل. سموها باب وسوسة، فتح الوسوسة يعني وسوسة وسوسة، ولا المقصود على كل لو شك عقلائي كان مو شك مرضي. اي فحين لازم تعيد على الرأس. نفس الشيء إذا اليسار شكيت في اليمين نفس الشيء لقلت عنه منصوص عليه. صحيح الزرارة وين هذه؟ هذه صحيح الزرارة بتشوفوها في أبواب الوضوء الباب 42، صحيحة ابن أبي يعفور، عفوا صحيح الزرارة عفوا عن أبي جعفر، أو حتى ابن أبي يعفور بعد موجودة، قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره غير الوضوء فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه يعني داخل وضوء لازم تعتني مفهوم هذه الأرواح. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره غير الوضوء يعني، أما أثناء هكذا. أو صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، أو شككت أنك لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد ترتفي حال أخرى في الصلاة أو في غيرها مع قيد آخر بعد، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك. يعني دخولك في غير الوضوء وجفاف ماء الوضوء هنا بهالشرطين، وإلا إذا ما جف ماء الوضوء لا في المسحة أيضا. مثلا شككت في المسح، مسحتها الرجلين ولا ولو دخلت انت في الصلاة الآن وفي يدك بلل، لازم تمسح على رجليك وتعيد الصلاة من الأول. وأما إذا لا كنت في الصلاة وجفت البلل عندك، كان شكك في المسح يعني، نعم لو كان شكك ليس في المسح مثلا في غسل اليدين أو الوجه وقد دخلت في الصلاة لا تعتني. فالوضوء إذن لم يجري الشارع قاعدة التجاوز في الوضوء إذا شكك في الأثناء، تعتني لابد تعتني في الوضوء. هاي صحيح زرارة الله يرحم الحر العاملي قطعها وأورد جزء منها في الوضوء. كل الأعلام لاحظوهم الذين بحثوا في قاعدة تجاوز الفراغ، أحد تنبيهات قاعدة تجاوز الفراغ سريان هذا المطلب من عدم جريان قاعدة تجاوز الفراغ في الوضوء، سريانه إلى الغسل والتيمم، عندهم تجاذب كلام فيه. ما أوردوا ذيل الرواية، ذيل الرواية مقطوع، بعض أحيان الرواية المقطوعة حتى ينسى ربما صاحب الأصحاب رحمة الله عليه أن يعبر بكلمة الحديث، وإذا عبر بكلمة الحديث يعني ماذا؟ يعني قطع في الرواية، بعضها حتى ما يعبر الحديث ومع أنها مقطوعة، يعني مقطع الرواية عفوا، مو مقطوعة عفوا خطأ في التعبير، مقطع الرواية، يعني في قطع عن الرواية في باب آخر، وسبحان الله نفس الرواية هذه موجودة في أبواب الغسل، أبواب الغسل، أبواب الغسل، غسل الجنابة. ما ادري باب 41 ظاهرا، لاحظوا باب 41 او 42 تتمتها هناك الروايه ان ايضا في الغسل اذا شككت في الاثناء لا تجري قاعده تجاوز الفراغ، لا يجب ان تعتني. في التيمم كذلك، بالتالي اذا شككت في اثناء التيمم زين. اعلام ماذا فسروا هذا عدم إجراء قاعدة تجاوز الفراغ في أثناء الوضوء أو الغسل أو التيمم، تفسير ليش؟ يعني شنو ليش؟ ما هو العائق عن جريان عن إجراء قاعدة تجاوز الفراغ؟ ما هو؟ الأكثر قالوا تعبد شرعي، بل مشهور يعني كل أكثرهم قالوا بأنها تعبد شرعي. داخل وإلى داخل الصلاة تجريها أنت، بسم الله مجريها وبسم الله مرسيها تجريها داخل الصلاة، فقعد تجاوز تدخل داخل الصلاة، داخل الطواف، داخل السعي، داخل تجريها مين. بعد منصوصة في الرواية الصحيحة جرالها منصوصة، شككت في التكبير وقد قرأت قال لا تعتني، شككت في القراءة وقد ركعت قال لا تعتني، رواية منصوصة. فقالوا بأن قاعدة التجاوز والفراغ تجري في الأجزاء في المركبات ما عدا الطهارات الثلاث للنص الشرعي. الآن فقالوا أن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز لا تجري في الطهارة الثلاث أثناءها أصلا، وأما في الصلاة فتجري، في الطواف تجري، في السعي تجري، في كل مركبات تجري، وليس تجري في أثناء تلك المركبات وفي أجزائها فحسب، بل تجري في أجزاء الأجزاء وأجزاء الأجزاء الأجزاء وصف التفاصيل. شك في آية وهو في آية أخرى لا يعتمد، شك في كلمة قبلها الكلمة من الآية واحدة لا يعتني ولم يجر، شرائط الأجزاء وشرائط الشرائط وشرائط لم يجر، يعني قاعدة تجاوز يمكنها أن تجري ويمكن إجراؤها في التفاصيل تفاصيل تفاصيل ضغوص عمقا وغورا. بعض قال لا مو هالتفهم، تجري في الأجزاء أجزاء الأجزاء، أما أجزاء الأجزاء الأجزاء لا بعد لا. بعضهم قال لا أجزاء الأجزاء ما تجري في الأجزاء، بس الأكثر لا أنه تجري في تفاصيل كثيرة، لأن هذا الذي ورد فيه الطهارات الثلاث تعبد خاص وما يعنينا. وإيش معنى المستقل وغير المستقل؟ زادك بحث آخر، بحث غير بحث آخر، أقصد الأجزاء مستقل غير مستقل، هذه طباطية سيد أخوي عنده مترتب سواء كان مستحب أو كذا مترتب. ها المقصود؟ فالأعلام قالوا قاعد تجاوز تجري في الأثناء، بلغ ما بلغ، وهذا الذي ورد في الطهارات الثلاث تعبد خاص. الشيخ الأنصاري عنده توجيه شوي آخر، الشيخ الأنصاري قال نعم قاعدة التجاوز لا تجري في الطهارات الثلاث صحيح تعبد خاص، بس مو كلش خاص تعبد ما لا، نكتته شوي صناعية، في نكتة صناعية. ما هي نكتته الصناعية؟ ان الطهارات الثلاث المأمور به هو المسبب وهو الطهارة، وهو امر بسيط، وهذا امر بسيط ما في تجاوز. وين تجاوزت انت؟ لازم انت مشتغل في الاتيان به، ففي الطهارات الثلاث لأن المأمور به حالة مسببية بسيطة، فمن ثم ما يجري تجري قاعدة تجاوز في الأثناء. أما في الصلاة فمو مأمور بشيء مسببي، عروج الروح مدري اتصال انترنت الروح بالعرش، لا في الصلاة المأمور به هو نفس تكبير سجود، ولو الغاية منه معراج المؤمن قربان كل تقي توجه القلب، بس ما يهم هذا إذا كان هائم قلبه في الوديان لا يدري في سهل هو في جبل ما يخالف الصلاة أم صحة أي، لأن في الصلاة فمو المأمور به والمسبب. فعلى أي حال ففرق بين هكذا باب الطهارات الثلاث المأمور به والمسبب شيء بسيط وحداني، أما في الطواف في السعي في الصلاة وهم من المجرة هذه موارد المركب فيها ليس شيء مسبب بسيط. على كل شوف الشيخ الأنصاري تلقى نص شرعي هام، ما تلقى جمد على حروف النص، حاول يفهم النص، هاي مهم جدا. تعبد على العين والرأس، بس المخاطب إذا كان واعي تعيها إذن واعية غير بس يحفظ السمع يروي ويفهم ويدري. مهم تحليل المفاد مفاد النصوص أو مهم، لذلك الشيخ الأنصاري ما تعبر الرواية إلا يحاول يفهمها يعيها، هذا أمر مهم تعيها أذن واعية. وانصافا محاولة لطيفة من الشيخ بغض النظر، وإن كان الشيخ ما يتعدى عن الطهارات الثلاث بقى فيها باعتبار هذا النكتة اللي ببدأها، إلا أن استظهارنا غير المشهور، يعني غير المشهور متأخرين مقصودي، وغير استظهار الشيخ، يعني نفس محاولة الشيخ رحمة الله عليه فتحت لأن جرت تنبيه تعال قصة تعبد خاص وفي في مسألة أخرى، فتحت لنا باب أنه لا نلتفت إلى أن هذا الإجراء قاعدة التجاوز في الصلاة تجري في الأجزاء، في الوضوء لا تجري. شنو يعني النكتة؟ شنو معنى الوضوء؟ أمر ندبي مستحب مستقلها، في حين أنه مطلوب ضمني في الصلاة، الوضوء الغسل في نفسه أمر راجح مطلوب نفسي، صحيح هو أيضا مطلوب غيري وضمني، هذا مطلب آخر، لكن لا ينفي أنه مطلوب نفسي. فيا ترى الآن هذا الذي ورد في الوضوء والغسل والتيمم والتعدي، الغسل ليس بتنقيح مناط أو مناسبات حكم موضوع وكذا من الذي ذكره الأعلام، لا نص كما ذكرت لكم موجود في أبواب غسل الجنابة تتمة صحة الزرارة. فيا ترى هل هذا يقتصر فيه أو لا؟ القضية ضابطة. الصحيح وجدنا من خلال الفاظ صحيح زرارة وصحيح ابن أبي عفور أن هذا ليس تعبد خاص، يريد يذكر ضابطة عامة الشارع. شلون هذه الضابطة؟ كيف نتلقف هذه الضابطة العامة؟ كيف نستلها ونستنبطها؟ لاحظوا أنتم، لاحظوا رواية ابن أبي عفور تدل على أنه مو تعبد جزئي خاص في مورد خاص. قال اللي في أبواب الوضوء باب 42، قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك يعني بغض النظر عن الوضوء كل القاعدة، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هني بيان الشرع، كانما في نفس بيان الشرع ما في مؤونة خصوصية الوضوء، جاي الشارع يبين يسطر لنا ضابطة عامة ان قاعد تجاوز دائما بعد تجاوز الشيء، اما الشك داخل الشيء فلا. زين شلون افترض الشارع ان الوضوء هو كتلة واحدة ليس ابعاد؟ في الصلاة بين فرض ابعاد، الشارع في الوضوء ما فرض ابعاد، شنو السر؟ صحيح الزوار، لاحظ اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري غسلت ذراعيك ام لا، هي رواية اخرى، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه، إلى أن يقول في آخر ذيل الرواية أنه نفس الضابطة، يعتبر إذا كنت في الشيء تعتني، إذا كنت في الشيء لا تعتني. زين شو الغرابة في باب الصلاة؟ أنا في أثناء الصلاة مع ذلك لا أعتني إذا تجاوزت من كذا إلى كذا، شنو السر؟ في الحقيقة التدبر والتأمل، مع أنه ما حاول به الشيخ كان فتح باب، أن الشارع في باب اعتبار المركبات المجموعية المعهوية تارة الجزء يعتبره عنوان، وتارة لا يعتبر للجزء عنوان. إذا قمتم للصلاة فاغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، عبر بعنوان غسل الوجه لكن لم يعتبر لي عنوان خاص، أو اليدين أو المسح على الرجلين والرأس لكن لم يعتبر لي عنوان خاص. لكن بخلاف شوف القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة لا فاتحة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لسان خاص به، الصلاة ثلثها الركوع ثلثها السجود ثلثها الطهور، عنوان خاص له، التشهد، هذه عناوين نفس الشارع أخذ لها عناوين، يعني مثل حقائق شرعية ضمنية ضمن الحقيقة الشرعية المجموعية الكبيرة، أخذ حقائق شرعية. أما مثلا الآيات في سورة الفاتحة الشرع ما أخذ لها عناوين. نفس الركوع درجات أذكاره الشرع ما أخذ لها عناوين لداخل الأجزاء. الركوع ككتلة أخذ لها عنوان. على كل البحث ليتتم دعونا لا نستعجل فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله.